أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أضواء وأصداء، ونتناول في حلقة اليوم إنقاص الوزن بين التغذية والجراحة. لكم أن تعتبروها مرضا، فهي الباب للعديد من الأمراض إن لم يكن جميعها، كما أنها لا تفرق بين شعوب غنية وشعوب فقيرة، وإن كانت تظهر في الدول التي يتمتع سكانها بمعدل دخل عال، ولا تفرق بين رجل وامرأة ولا بين شاب وكهل، فالكل معرض لها إذا لم ينتبه. لكن ما أصبح واضحا الآن هو انتشارها مع التطور التكنولوجي والوجبات السريعة وتوافر سبل الراحة للإنسان. السمنة أو زيادة الوزن المفرطة مرض يقلق الكثيرين، حيث أنه من الأمراض الخفية التي تنبئ بأمراض أخرى قادمة. مستمعينا الكرام، تابعونا في حلقة اليوم من برنامج أضواء وأصداء للتعرف أكثر على مرض السمنة المفرطة، المرض الأخطر وأسبابه وتداعياته على الصحة العامة. ومعنا ومعكم من القاهرة الدكتور أحمد صبري، أخصائي العلاج الطبيعي والسمنة وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة. دكتور صبري، أهلا ومرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
بداية دكتور، ما هو تعريف السمنة أو زيادة الوزن المفرطة؟
السمنة هو زيادة المحتوى الدهني من أنسجة الجسم المختلفة، يعني بالمفترض أن الجسم بيحتوي على عدد معين من الدهون، إذا العدد ده زاد المفروض أن احنا بنعتبر ده سمنة. لكن يعني ده توضيح بسيط، لكن التوضيح العلمي هو أن احنا بنحسب المعدل الكتلي للجسم، اللي هو بنقسم الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر. إذا الرقم اللي بيطلع من 18 ل 25 فده المعدل الطبيعي، من 25 ل 30 فده بنعتبره سمنة درجة أولى، من 30 ل 35 بنعتبر أن السمنة درجة تانية وبتشتد الخطورة، فوق 35 ده رقم بنعتبر ان احنا داخلين في السمنة المفرطة.
دكتور صبري، متى يلجأ مريض السمنة الى طبيب التغذية؟
احنا قلنا المعدل الكتلي زي ما احنا قلنا بالارقام، اذا دخل في شريحة السمنة الاولى او التانية لازم فورا يبدأ يلجأ للطبيب او يلجأ لفكرة ان هو هينظم اكله، لان المشكلة دي بتتفاقم، يعني هي المشكلة في تزايد مستمر، فالمريض هيبدأ ينتكس. فالافضل ان من البداية، من اول زيادة حوالي 5 أو 10 كيلو، يفضل ان انا اخد حتى على الاقل اجراء احترازي، بمعنى ان انا هبدأ اقلل اكلي وهبدأ امشي مثلا على الاقل نص ساعة يوميا واغير من سلوكياتي المتبعة خلال اليوم.
بمعنى اخر ضيفي العزيز، هل هناك من اعراض يشعر بها الانسان حتى يذهب الى الطبيب؟
انا بعتبر ان السمنة هي البوابة الرئيسية لجميع الامراض العصرية، من ضغط وسكر وقلب وامراض مفاصل، ولكن يعني خلينا نتفق ان السمنة مرض ملوش اعراض يعني ملحة تخلي المريض نفسه يضطر ويلجأ انه يروح للطبيب. ولكن انا شايف يعني الميزان نفسه، اذا مؤشر الميزان بدأ يتزايد فانا لازم اروح للدكتور وانظم، لان يعني الاثر السلبي هيكون كبير فيما بعد. وللأسف ان مرض السمنة اعراضه بتتفاقم تدريجيا مع الوقت، فهو المرض القاتل اللي بيصيب الانسان بجميع الامراض، ولكن ده للأسف بيحتاج وقت جديد.
دكتور أحمد صبري، ما هي فوائد العلاج بالنظام الغذائي؟
العلاج الغذائي هو العلاج الرئيسي والعلاج الأساسي لمرض السمنة، وكل العلاجات هي علاجات مساعدة. إذا لجأنا للرياضة أو استخدام دوائي أو استخدام أجهزة وتقنيات حديثة، كلها تعتبر أجهزة، كلها تعتبر يعني وسائل مساعدة مع الرجيم ومع الحمية الغذائية. فلازم المريض وهو بيعمل الاستراتيجي أو الخطة العامة بتاعته، رقم واحد
العمود الفقري لخطته هو اتباع الحمية الغذائية لا محالة. وإذا يعني ما عملش كده مش هيوصل لنتيجة، مش هيكون في نتيجة إيجابية، لأن في الأساس يعني كلمة إن أنا أخس أو أفقد وزني معناها إن أنا أقلل سعراتي واتبع نظام غذائي سليم.
إذن ما هي نسب الاستجابة لهذا النظام، وهل كل مريض سمنة يمكنه التخسيس باتباع نظام غذائي؟
الحقيقة أي مريض هينظم أكله أكيد هيلاقي نتيجة، ولكن النتائج بتتفاوت. يعني لو شاب أكيد هيفقد يعني عدد من الكيلوغرام أكتر من شاب أو من فتاة. لو العمر متقدم شوية، لو السن كبير، أكيد خسارة الوزن هتبقى أضعف لأن مجهوده من البدني أقل. ولو طبعا في أسباب مرضية زي مثلا كسور الغدة الدرقية، يعني ضعف هرمون الثيروكسين، فده ليه علاقة كبيرة جدا بالحرق، لأن الهرمون ده إذا إفرازه ضعيف من الغدة الدرقية فأكيد الحرق كمان بيكون ضعيف، فدي مشكلة كبيرة جدا. فإحنا عندنا أسباب مرضية، منها أن الشخص يبقى عنده الغدة الدرقية، منها أن المريض يكون مريض كمان سكر بيضعف الحرق جدا، منها كمان أن الشخص يكون بياخد أدوية مثلا زي مثلا الكورتيزونات لأسباب معينة، أو مثلا سيدة بتاخد موانع حمل. كل دي أسباب وعوامل بتأثر، إذا كانت عوامل مرض يعني أسباب مرضية أو عوامل نفسية كمان، أو الشخص بياخد عقاقير طبية معينة لأسباب مرضية عنده، فهي بتعطل جهاز الحرق وبتقلل الإيد، بتقلل مستوى الحرق جدا، فبالتالي بيخس بصعوبة أو ببطء.
سؤال أخير ضيفي الكريم دكتور أحمد صبري، عضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، ماذا تقول في الأدوية التي يتم الإعلان عنها للتخسيس أو لإنقاص الوزن؟
أنا لا أحبذ، وأنا شايف أن الاعتماد على الدايت ورياضة وكل ما كان الأمر بصورة طبيعية كلما كان أفضل ونتائجها تكون أأمن. هو في أدوية آمنة، ولكن يعني أنا ما بحبش أو استخدام الأدوية، وفكرة أن الشخص يعتمد على الدواء كعلاج أساسي دي فكرة مرفوضة رفضا باتا، لأن الدواء في النهاية مش سحر، ولكن هو إذا في دواء آمن أنا بستخدمه فهيكون لسبب معين زي أن الحرق ضعيف فيبدأ ينشط لي الحرق، فإذن هو بنستخدمه في إطار الوسيلة المساعدة. وفي الآخر أنا بشدد تاني أن مش كل الأدوية آمنة، لازم الدواء يكون وصفة طبية من الطبيب، ما ينفعش أن المريض يلجأ لاستخدام الدواء من تلقاء نفسه، ممنوع منعا باتا.
الدكتور أحمد صبري أخصائي العلاج الطبيعي والسمنة وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
ولا نزال مستمعين الكرام مستمعي برنامج أضواء وأصداء عبر إذاعة سبوتنيك في حلقة اليوم بموضوع التخسيس بين التغذية والجراحة، ومن الزاوية الأخرى التي يظن البعض أنها حلا سهلا للتخلص من السمنة المفرطة. معنا ومعكم مستمعين الكرام من القاهرة الدكتور رامي العناني، استشاري جراحة التجميل وعضو الجمعية الدولية لجراحات التجميل. دكتور رامي أهلا بك معنا.
يا أهلا وسهلا يا فندم، كل عام وأنتم بخير.
بداية ضيفي الكريم دكتور رامي العناني، متى يقرر مريض السمنة عموما اللجوء إلى جراح التجميل، ونتحدث هنا عن جراحة السمنة العلاجية قبل التجميل؟
بص، قبل كل شيء احنا لازم نفرق بين مصطلحين مهمين جدا، وهو السمنة الكلية والسمنة الموضعية. بمعنى ان انت ممكن تلاقي ناس وزنهم مش كبير قوي، يطلع على الميزان يلاقي وزنه مش زيادة قوي عن الوزن المثالي، لكن يظل بعض الأماكن عنده في جسمه فيها سمنة متكتلة، دي يطلق عليها السمنة الموضعية. لكن السمنة الكلية لما نلاقي وزن الإنسان بالمقارنة بطوله، في حاجة اسمها مقياس كتلة الجسم اللي هو البي ام اي، ده ليه حسبة معينة نحسب بيها الوزن على مربع الطول بالمتر، بيطلع رقم. الرقم ده بقى على حسب الرينج بتاعه، ممكن يتقال سمنة طفيفة، سمنة متوسطة، سمنة مفرطة. فبالتالي بنقول ان السمنة الموضعية حلها طرق بحثا على مستوى العالم حاجة واحدة فقط، هو نحت الجسم التجميلي. ساعتها ما بنقولش ان ما ينفعش اي تدخلات تانية، ما ينفعش نظم غذائية يحل سمنة موضعية، ان دي مشكلتها مشكلة تمركز خلايا دهنية بكثافة في اماكن معينة في الجسم، وده عيب جيني. عشان كده بنلاقي الناس ساعات قرايب كتير جدا ممكن تلاقيهم عندهم نفس المشكلة، إن تلاقي عدم تناسق الجسم النص الفوقاني مع النص التحتاني، فده السمنة الموضعية. أما السمنة الكلية، وده اللي أنت كنت في صدد كلامك، في الأساس ان السمنه الكليه دي ممكن في البدايه نظم غذائيه ولايف ستايل ونظام الحياه نفسها مع الرياضه دي ممكن تحل المشكله دي طبعا، لكن في ناس بيبقوا ريزيستنت شويه، مقاومين في النزول، ساعتها بنلجا لجراحات اكبر شويه زي جراحات السمنه المفرطه اللي بيطلق عليها زي تكميم المعده، زي تحويل المسار اللي انت فيها. المريض بيكبر على ان هو ينتظم على اكل صحي ونظم غذائيه معينه عشان يقدر ينزل في الوزن على مدار وقت طويل.
ولكن البعض دكتور عناني يتخوف من فكره الجراحه ربما لتعرض بعض الحالات لمضاعفات اثناء هذه العمليات الجراحيه، من اين تاتي المضاعفات وهل كل حالات السمنه من الممكن ان يتم التعامل معها عن طريق التدخل الجراحي؟
حلو يا يوسف. بص، هي الفكره طبعا لازم برضو نفرق ما بين ايه انواع الجراحات. لما نيجي نتكلم على الجراحات اللي هي اللي تبقى سطحيه لتحت الجسم وحل السمنه الموضعيه فدي ما تعتبرش ذات خطوره، لكن الجراحات الثانيه شويه اللي هي بتاع تكميم المعدة أو تحويل المسار فهي جراحات شوية أكثر تعقيدا وبتتم على مستوى الأحشاء الداخلية على مستوى المعدة والأمعاء وتوصيل، فطبعا بيبقى فيها نسبة خطورة متعارف عليها على مستوى العالم. عشان كده بنقول الناس اللي بيقدموا على الجراحات دي، جراحات السمنة المفرطة، بالنسبة لهم المشكلة إن هم عندهم أمراض عضوية ابتدت تظهر، ضغط، قلب، سكر، مشاكل في الفقرات، في العظام، العمود الفقري، كل ده ركب ابتدى يظهر لهم حاجات كتير جدا وتتفاقم مشاكلهم العضوية بشكل كبير. فبالتالي هنا بنقول جراحة السمنة المفرطة مش مجرد بس لتخفيف الوزن، لا، ده هي حل لمشاكل عضوية لوحديها كانت ممكن تؤدي بالشخص ده للوفاة حتى، إيفن إن درجة إن القلب والضغط والحمل اللي على عضلة القلب لوحديها كافية أنها تقضي على البني آدم ده. ساعتها لما نقول إن يعمل جراحة سمنة مفرطة يبقى دي بالنسبة له إنقاذ لي، حتى ولو هي فيها نسبة مخاطرة، ونسبة على فكرة مش كبيرة، وابتدت تتضاءل الكتير دلوقتي بالتكنيكس أو الطرق اللي مستحدثة، إنها يوم عن يوم في تطوير في الموضوع ده بيتم.
سؤال أخير لضيفي الكريم، بعد نجاح عمليات علاج السمنة المفرطة جراحيا، ما هي نسبة العودة إلى ما قبل إجراء العملية؟
بشكل عام مفيش حاجة اسمها لو المريض عاوز يدخن حيتخن، بمعنى هي طبعا فكرتها كلها ان انت المريض بتجبره على ان هو يمشي على النظام الغذائي، عشان لو ما عندوش اراده انت بتساعده على حاجه زي دي. بالنسبه مثلا لعمليات زي تكميم المعده بتصغر فيها حجم المعده فبتقل الشهيه وبيقل استيعاب الطعام، فبالتالي انت بتجبره على ان ياخد اكلات صغيره وبيشبع، دي نقطه مهمه. لكن المعده هي نسيج مطاطي مش عباره عن صندوق حديد انت صغرته خلاص، مع الوقت ومع الاكل ومع الزمن بعد سنه سنتين بتبتدي توسع تاني شويه في حجمها. فبالتالي لو المريض مش بيحافظ بعد ما يوصل للوزن المثالي بتاعه، طبعا عنده قابليه انه ممكن يزيد في الوزن، وخاصه ان في جزء منهم بيتحول لحاجه اسمها السويت ايترز، بيتحول ان هم الناس بقوا حتى بياكل قليل بس بياكل حاجه سعرات حرارية عالية، فبالتالي حتى ولو بيأكل قليل ممكن برضو يبقى بيتخن. فبالتالي تكميم المعدة بنراعي فيه الكلام ده قوي. أما بالنسبة لتحويل المسار فهو بالنسبة لنا بيبقى أنت بتكبر المريض وهو بينزل وبيأكل أكل ممكن ساعات زيادة لكن ما بيستفدش الجسم منه، فدي بتبقى طبعا بتتعمل الحالات اللي بيكون السمنة المفرطة عالية قوي، إن المشوار هيبقى طويل وصعب تكميم المعدة لوحده يقدر يفي بالغرض. وطبعا ليها بعض الحاجات الجانبية في بعض نقص الفيتامينات والكلام ده اللي بتحصل نتيجة الامتصاص نفسه بتاع الأمعاء بيقل، لكن في الآخر برضو إحنا هو هياخدها بطرق تانية اللي هي الفيتامينز دي عشان يقدر نعمل لها تعويض للجسم. لكن في نفس الوقت إحنا في مريض نفسه لو وزنه 200 بيقدر يوصل ل100 وبينزل ل80 ده بإجراء تحويل المسار.
الدكتور رامي العناني استشاري جراحة التجميل وعضو الجمعية الدولية لجراحات التجميل، كنت معنا من القاهرة ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا، وكل عام بخير وكل المستمعين بألف خير.
ونبقى معكم مستمعينا الكرام، ومعنا شاهد من أهلها، معنا حالة تم علاجها بنظام التغذية العلاجية، معنا السيدة مروة محمد من القاهرة. سيدة مروة أهلا بك معنا. أهلا
وسهلا بحضرتك.
بداية، متى قررت الذهاب إلى طبيب للتخلص من السمنة؟
أنا قررت لما لقيت إن أنا جسمانيا جسمي ملأ قوي ومش قادرة إن أنا أتنفس، مش قادرة إن أنا أعيش حياتي، مش عارفة إن أنا أنزل أجيب لبس زي بقية البنات، فكل ده تعبني، بقيت منعزلة تماما في البيت من الكلام بتاع الناس ومش عارفة إيه بسبب جسمي وكده. فقلت لا، لازم أروح لدكتور، لازم أخذ الخطوة دي، والحمد لله خدتها.
وهل أخذت وقتا طويلا حتى أخذت هذا القرار؟
أنا أخذت خدت وقت طويل لان كنت انا يعني قلت بعمل في البيت مع نفسي، بس ما كنتش بنجح بصراحه. يعني لو كنت بنجح اسبوع او اتنين بعد كده برجع تاني، لان ما فيش حد بيتابعني.
سؤال اخير سيده مروه، هل كان العلاج سهلا ام صعبا ويحتاج الى تحد؟ وهل قمت بتجربه اي من الادويه التي يتم الاعلان عنها دون استشاره طبيبك؟
هو الموضوع كان صعب، هو جت فيه صعوبات كتيره، فلازم تحدي كبير جدا ان انا امنع يعني تقريبا 3/4 الاكل اللي انا باكله ان انا امنعه، فكان الموضوع كان بالنسبه لي صعب. بس انا التحدي هو اللي خلاني اوصل مع الدكتور وحاولنا. وبالنسبه للادويه انا في البدايه اخذت، بس بعد كده الدكتور يعني في البدايه اخذت ادويه من غير ما الدكتور كان يعرف، يعني بيمرف للدكتور. بس بعد كده لما رحت له كان التعامل عن طريق الدايت وكده.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج أضواء وأصداء، كان معكم فيها من أسرة المذيعين يوسف عبدين، دمتم في أمان الله.
كنا معكم مستمعينا الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.